بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على. بعد أن دخلنا في كتاب إحياء الموات وعرفنا وجود روايات تدل على أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقع الكلام في أطراف أربعة. الطرف الأول في تقسيم الأراضي إلى أراضي عامرة وأراضي موات. الأراضي العامرة هي الأراضي التي فيها إعمار، إما بسبب البناء الموجود عليها أو الأشجار أو النخيل أو المصانع أو الزروع أو غير ذلك من الأمور التي تبنى وتوضع على الأراضي، وتكون الأراضي بذلك أراضي معمورة. أما الأراضي الموات هي الأراضي التي لا ينتفع بها، لا يستفاد منها، أراضي ليس فيها إعمار، أراضي متروكة. هذه الأراضي تسمى أراضي موات. أما الأراضي العامرة فهي ملك لمالكها، ولا يجوز تصرف الغير في تلك الأراضي إلا بإذن المالك. واضح؟ سواء كان المالك مسلما أو كان كافرا، وسواء كان الكافر حربيا أو كان ذميا. على كل حال، هذه الأراضي ملك لمالكها. وصلنا إلى هذه العبارة، قال: وكذا ما به صلاح العامر. ما به صلاح العامر هي الأراضي الموات التي تكون في جوار الأراضي العامرة، بحيث يتوقف الانتفاع بالأراضي العامرة عليها. هذه الأراضي الموات يسموها ما به صلاح العامر، من قبيل الطريق والشرب والقناة. القناة واضح المقصود بها. الشرب هو الطريق الذي يؤدي إلى النهر أو البئر الذي يخرج منه ماء الشرب. الطريق الذي يؤدي من الأراضي العامرة إلى النهر أو إلى البئر أو إلى غير ذلك، أو يعني إلى محل اجتماع الماء، هذا الطريق يسمى اصطلاحا بالشرب. الطريق اللي ذكر هنا اصطلاحا هو الطريق المؤدي إلى الأراضي العامرة. الطريق الذي يؤدي إلى الأراضي العامرة مثل الطرق العامة ما بين البلدتين، هذه تسمى طرق، بمعنى أنها تسلك ويمكن الانتفاع ويمكن الوصول من بلد عامر إلى بلد عامر آخر بتوسط هذه الطرق. يقول هذه الأراضي التي بها صلاح العامر أيضا ملك لمالكها. وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والقناة، ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك. يستوي في ذلك يعني في كون الأراضي العامرة ملك لمالكها. يقول الأراضي العامرة ملك لمالكها، سواء كانت تلك الأراضي العامرة في بلاد الإسلام أو كانت في بلاد الشرك، الأراضي العامرة في بلاد الشرك أيضا ملك لمالكها، لا يجوز تصرف غيره إلا بإذنه. شنو الفرق بيناتهن؟ بين الأراضي العامرة الموجودة في بلاد الإسلام والأراضي العامرة الموجودة في بلاد الشرك. يقول: غير أن ما كان من بلاد الإسلام لا يغنم. الفرق بين الأراضي العامرة الموجودة في بلاد الإسلام والأراضي العامرة الموجودة في بلاد الكفر في بلاد الشرك أن الأراضي العامرة من القسم الأول لا تغنم، يعني لا يمكن استيلاء المسلمين عليها بحيث تكون من الغنائم، بينما الأراضي العامرة من القسم الثاني يعني الموجودة في بلاد الكفر تملك بالغلبة عليها. إذا وقعت حرب بين المسلمين والكفار والمسلمين استولوا على بعض أراضي الكفار، هذه الأراضي تملك وتكون من الغنائم ويصطلح عليها الأراضي المفتوحة عنوة، هذه تكون من الغنائم وتكون ملكا للمسلمين بشكل عام، يعني لا للمسلمين بالخصوص، لا للمسلمين دون مسلم، لا، وإنما تكون للمسلمين قاطبة. غير أن ما كان من بلاد الإسلام، ما كان يعني من الأراضي العامرة من بلاد الإسلام لا يغنم، وما في بلاد الشرك ما موصولة، يعني وما كان من الأراضي العامرة في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه. وأما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته. القسم الثاني من الأراضي هي الأراضي الموات. الأراضي الموات هي الأراضي التي لا ينتفع بها، بمعنى أنه يتعذر، لا ينتفع مو المقصود بأنه يستحيل الانتفاع بها، هو الإنسان إذا أجى أحياها ينتفع بها، لا، الأراضي التي لا ينتفع بها يعني عرفان هذه الأراضي متروكة من دون إحياء لا يمكن ويتعذر الانتفاع بها، فهو الذي لا ينتفع به لعطلته، لأنه معطل، الانتفاع به معطل، إما لانقطاع الماء عنه، إما لأن الماء لا يصل إلى هذه الأراضي كالأراضي الموجودة في الصحراء، الصحراء القاحلة التي ليس فيها ماء، الأراضي الموجودة في الصحراء هذه أراضي موات، موات لا ينتفع بها لعدم وصول الماء إليها، هذا واحد، أو لاستيلاء الماء عليها بالعكس، لكون هذه الأراضي استولى عليها الماء فصارت لا ينتفع بها كالأراضي الموجودة تحت البحار تحت الأنهار، هذه أراضي استولى الماء عليها وبالتالي تعطل الانتفاع بها، أو لاستيلاء الماء عليها أو لاستيجامه، هذا السبب الثالث من أسباب صيرورة الأرض موات، لاستيجامه. الاستيجام هو تحول الأرض إلى أجم. الأجم هي الأرض ذات الشجر الكثير الملتف، فيها شجر كثير ملتف، أو الأراضي التي فيها قصب كثير، فيها قصب كثير اللي نعبر عنها اصطلاحا بالهور، الأهوار، هي أراضي فيها قصب كثير وفيها ماء كثير ولا ينتفع بها، أو الأراضي المسبعة أو المسبعة، هي الأراضي التي تكون مأوى للسباع بحيث لا يمكن الانتفاع بها ولا يمكن السكنى فيها. قال: أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع، مو إلا من الأسباب، الأرض التي لا ينتفع بها لأي سبب كان، على كل حال هذه الأراضي تكون أراضي موات، هذه الأراضي الموات تكون ملكا للإمام عليه السلام، فهو للإمام عليه السلام لا يملكه أحد وإن أحياه. واضح؟ لا، الأراضي الموات ملك للإمام من دون إذنه، لا يملكها أحد من دون إذن الإمام، فهو للإمام لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام. نعم، إذا أذن الإمام لشخص أن يحيي الأراضي الموات عندئذ تكون تلك الأراضي يعني بالإحياء تكون ملكا له. إذن ابن الإمام شرط في تملك الأراضي التي تحيا. الأراضي التي تحيا نفس الإحياء لا يكون سببا تاما للملك، إنما السبب التام هو الإحياء بإذن الإمام بشرط استئذان الإمام بالإحياء. قال وإذنه شرط، فمتى أذن يعني الإمام بالإحياء ملكه المحيي إذا كان مسلما. طبعا إذن الإمام للمحيي إنما يوجب تملك الأرض بالإحياء إذا كان المحيي مسلما، أما إذا كان المحيي كافرا هناك روايات تدل على أن الكافر بالإحياء حتى إذا كان بإذن الإمام لا يكون موجبا للتملك، باعتبار أن الكافر فقد أهلية التملك بالإحياء. التملك بالإحياء أهلية وقابلية للمسلم، أما الكافر فقد هذه القابلية. هيك يفهم من الروايات ذلك، ولا ملكه المحيي له إذا كان مسلما، ولا يملكه الكافر يعني حتى إذا استأذن من الإمام. بعدين يرجع المحقق ويقول ولو قيل يملكه يعني الكافر مع إذن الإمام عليه السلام كان حسنا. يقول المحقق أنه إذا استأذن المحيي من الإمام بالإحياء هذا يكون موجب، هذا الإحياء يكون موجبا للتملك حتى إذا كان المحيي كافرا، باعتبار أن الأراضي الموات ملك للإمام كما تقدم. فإذا نفس المالك وهو الإمام أذن للكافر بالإحياء وبالتالي هذا الإحياء كان بإذن المالك، فإذا كان بإذن المالك يكون موجبا للتملك. يقولون أن الإمام إذا أراد أن يهب الأراضي الموات للكافر له ذلك أو ليس له ذلك. الإمام إذا أراد أن يهب الأراضي الموات للكافر له ذلك. الإمام إذا أراد أن يبيع الأراضي الموات للكافر له ذلك. إذن الإمام باعتبار أنه مالك للأراضي الموات يتمكن أن ينتفع بها، يتمكن أن يأذن لأي شخص يشاء بالإحياء. فإذا أذن للكافر بالإحياء فأحياها الكافر يكون مالكا لها. والأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة. الأرض المفتوحة عنوة يعني مفتوحة بالقوة، المقصود عنوة يعني ذلة يعني بالقوة أخذت من الكفار، ومنه قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم يعني ذلت الوجوه للحي القيوم. الأراضي المفتوحة عنوة أو ما يعبر عنه بأراضي السواد، أرض السواد هي الأراضي التي فتحها المسلمون بعد حصول الحرب، بعد حدوث الحرب بين المسلمين والكفار. المسلمين يغنمون بعض الأراضي من الكفار اللي هي قبل أن يغنموها كانت ملك للكفار، كانت أراضي من أراضي الكفار. هذه الأراضي المفتوحة عنوة تكون ملكا للمسلمين قاطبة، باعتبار أنها من الغنائم التي لا تنقل، والغنائم التي لا تنقل لا تكون ملكا للغانم وإنما تكون ملكا لمطلق المسلمين. والأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة لا يملك أحد يعني من المسلمين بالخصوص، واحد من المسلمين بالخصوص لا يملكها، وإنما هي ملك لعامة المسلمين. لا يملك أحد رقبتها، ولا يصح بيعها ولا رهنها. الأراضي المفتوحة عنوتان لا يصح للمسلمين أن يبيعوها، لواحد من المسلمين أو لجماعة من المسلمين أن يبيعوها أن يرهنوها، لأنها ليست ملك لجماعة معينين من المسلمين، وإنما هي ملك لعامة المسلمين. زين. ولو ماتت لم يصح إحياؤها. يقول هذه الأراضي المفتوحة عنوتان لو صارت مواتا، يعني صارت أراضي لا ينتفع بها، تعطل الانتفاع بها لسبب من الأسباب، إما لأنها مثلا صار استولى الماء عليها، أو انقطع الماء عنها، أو لاستيجامها، أو لغير ذلك من الأسباب، يقول لم يصح إحياؤها. إذا أحياها شخصون أصلا لا يصح الإحياء، فإذا أحياها شخصون لم يكن مالكا، لم يعد مالكا لها. والسر في ذلك هو أن الأراضي هو أن مالك الأراضي المفتوحة عنوتان هو المسلمين قاطبة. الأراضي المفتوحة عنوتان ملك للمسلمين حتى إذا صارت بعد ذلك مواتان، يعني صيرورة هاي الأراضي مواتان لا يخرجها عن ملك المسلمين قاطبة. في الحقيقة بعد أن تصير مواتاً نحن نشك، إما أن نعلم ببقائها على ملك المسلمين أو نشك، فإذا شككنا في بقائها على ملك المسلمين نستصحب بقائها على ملك المسلمين. إذن مالك الأراضي المفتوحة عنوتان والتي صارت مواتاً هم المسلمون. فإذا هذا المطلب تم، الأراضي إذا كان مالكها معين وهم المسلمون، هذه الأراضي بالإحياء لا تملك أصلا، لا يصح إحياؤها لملكية المسلمين لها. ولو ماتت، يعني الأراضي المفتوحة عنوتان لم يصح إحياؤها، لأن المالك لها معروف وهو المسلمون قاطبتان. وما كان منها مواتا في وقت الفتح. أما الأراضي المفتوحة عنوة والتي كانت مواتا من حين الفتح، يعني قبل أن تفتح هي كانت موات، مو كان فتحت وكانت عامرة ثم صارت مواتا، لا، من حين الفتح كانت مواتا. هذه الأراضي تكون ملكا للإمام. الأراضي الموات التي تفتح من قبل المسلمين، هذه الأراضي لا تكون من الغنائم، تكون ملكا للإمام. فإذا كانت ملكا للإمام تكون هذه الأراضي تملك بالإحياء. وما كان منها، يعني من المفتوحة عنوة، مواتا في وقت الفتح أو قبل وقت الفتح، فهو للإمام عليه السلام. وكذا كل أرض، يعني إذا كانت ملك للإمام يعني تملك بالإحياء طبعا مع استئذان الإمام. وكذا كل أرض لم يجري عليها ملك لمسلم. كل أرض واضح لم يجري عليها ملك لمسلم، بحيث ما صارت في آن من الآنات في زمان من الأزمنة ملكا لمسلمين، وإنما هي من السابق متروكة ولم يعلم أنها صارت ملكا لمسلمين. هذه الأراضي أيضا تكون ملكا للإمام عليه السلام، وبالتالي تملك بالإحياء لأنها أراضي موات. وكذا كل أرض لم يجري عليها ملك لمسلمين، وكل أرض جرى عليها ملك لمسلمين فهي له أو لورثته بعده. يقول الأراضي التي جرى عليها ملك المسلم، مثلا أرض نعلم أنها كانت ملكا لزيد من الناس في زمان ما، يقول في زمان وجود زيد تكون له هذه أراضي، حتى إذا لم تكن عامرة أرض متروكة لكنها صارت في زمان ما ملكا لزيد من الناس، ثم مات زيد، يقول تنتقل من زيد إلى ورثته، ثم مات الورثة تنتقل إلى ورثتهم، وهكذا الأراضي حتى إذا كانت أراضي متروكة لا ينتفع بها، ما دام جرى عليها ملك المسلم فهي تكون ملكا للمسلم، وبعده تكون ملكا لورثته، وهكذا. وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام. أما الأراضي التي لا يعلم لها مالك معين، أرض متروكة لا يعلم أنها جرى عليها ملك لمسلم أو لم يجرى عليها ملك لمسلم، أصلا لا يعلم لها مالك معروف مالك معين، هذه الأراضي تكون مجهولة المالك، والأراضي المجهولة المالك تكون ملكا للإمام، يعني تكون بحكم الأراضي الموات. الأراضي الموات هي الأراضي التي نعلم بأنه لم يجري عليها ملك، أراضي متروكة لا ينتفع بها وما جرى عليها من كل مسلم، واضح. الأراضي التي لا نعلم جريان ملك المسلم عليها، لا نعلم أن لها مالك معروف، هذه الأراضي تكون مجهولة المالك، ومجهول المالك يكون ملكا للإمام فيكون بحكم الموات. يعني بالتالي إذا الإمام أذن لشخص من المسلمين أو حتى من الكفار بإحيائها تكون ملكا له، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي له، تكون ملكا فهي للإمام، ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، باعتبار أن الإحياء يكون سببا للتملك إذا كان باستئذان من قبل الإمام. فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه، يعني من دون إذن الإمام، لم يملك. وإن كان الإمام عليه السلام غائبا، لو فرضنا أن الإمام كان غائب، هاي غيبة الإمام المقصود بها، يعني إما أن يكون المقصود بها هو زمان الغيبة، الزمان اللي الإمام المهدي سلام الله عليه غائب اللي نسميه زمان الغيبة، أو لا حتى في زمان حضور الإمام لكن الإمام ما موجود فيه، يعني ما نقدر نتوصل إلى الإمام ونسأله ونستأذن من عنده في الإحياء، واضح. الإمام غائب مسافر إلى بلد بعيد، أو الإمام أصلا موجود في بلد بعيد هو غائب عنا، بمعنى الغيبة مو تعني الغيبة عن الأنظار، وإنما الغيبة بمعنى عدم تمكن الوصول للإمام. وإن كان الإمام عليه السلام غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قام بعمارتها، ما دام قائما بعمارتها. يقول أرض، هذا المحيي وجد أرضا، والإمام إما في زمان الغيبة أو غائب عن هذا الشخص بحيث ما يتمكن من الوصول إليه، هذا الشخص إجا وأحيا هذه الأرض قام بعمارتها، هل يكون أحق بها أو لا يكون أحق بها؟ يقول يكون أحق بها. طبعا في الشروح ما مذكور أنه أحق بها بمعنى أنه يملكها، أحق بها يمكن أن تفسر على أساس حق الاختصاص، تكون من مختصات هذا الشخص، أما أن تكون ملكا له ما موجود في الشروح ذلك. لكن يفهم من قوله بعدين فملكها، يعني أنه تكون ملكا له، كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها، هذا الشخص اللي قام بعمارتها إذا تركها فبارت آثارها، بارت يعني اندرست وهدمت، بحيث صارت أرض موات، رجعت أرضا مواتا، فبارت آثارها فأحياها غيره، يجي شخص آخر أحياها يقول ملكها،
هذا المحيي الثاني يكون مالكا لها. هذا قوله ملكها يستفاد منه أن المحيي الأول إذا قام بعمارتها أولا فهو أحق بها، بمعنى أنه يكون مالكا لها. وإلا إذا قلنا أن ذاك حق اختصاص وهذا الثاني ملك، هناك تهافت، هناك تنافي بين هذين الأحيائين، يعني بين الملكية هنا وعدم الملكية هناك، بين الاختصاص هناك وبين الملكية هنا. على كل حال، ومع ظهور الإمام عليه السلام يكون له، يعني الإمام، رفع يده، رفع يد المحيي عنها، واضح؟ لأنه في زمان الغيبة أساساً الإحياء لا يجوز من دون إذن الإمام، وهذا الشخص أحياها من دون إذن الإمام. باعتبار غيبة الإمام قلنا أنه يكون موجباً للتملك، أما إذا ظهر الإمام ولم يأذن له في الإحياء ورفع يد هذا الشخص المحيي عنها، هذه الأرض تخرج عن ملكه وتكون ملكاً ترجع إلى ملك الإمام. ومع ظهور الإمام عليه السلام يكون له، يعني الإمام، رفع يده، يد هذا المحيي عنها. وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا أو مرفقا للعامر ولا حريما له. يقول الأراضي الموات القريبة من العامر، من الأراضي العامرة، واضح، هل يصح إحياؤها أو لا يصح إحياؤها؟ هل تملك بالإحياء أساسا، يصح إحياؤها أو لا؟ ثم هل تملك بالإحياء أو لا؟ يقول الملك بالإحياء من الأمور المسلمة، من الأمور المسلمة، لكن الكلام في صحة الإحياء وعدم الصحة. فإذا صح الإحياء تكون ملكا بالإحياء، وإذا لم يصح الإحياء بعد الإحياء لا يوجب التملك في حقها. هذه الأراضي الموات القريبة من الأراضي العامرة إن يصح إحياؤها ويكون إحياؤها موجبا للتملك، بشرط أن لا تكون مرفقا وطريقا للأراضي العامرة، لأنه سبق منا أن الأراضي الموات التي تكون طريقا للأراضي العامرة، هذه الأراضي لا تملك بالإحياء ولا يصح إحياؤها، بل هي في الحقيقة تلحق بالأراضي العامرة. الطرق العامة ما بين الأراضي العامرة، هذه الطرق تلحق بالأراضي العامرة، فإنها وإن كانت لا يستفاد منها إلا بالمرور عليها والجواز عليها، لكن لا ينتفع بها، فهي عرفا تسمى أراضي موات، لكن ما دام يتوقف الانتفاع بالأراضي العامرة على هذه الطرق، عندئذ لا يصح الإحياء فيها ولا يكون الإحياء فيها موجبا للتملك. وكذا الأراضي الموات التي تكون حريما للأراضي العامرة، واضح، كالأراضي التي كأراضي الشرب أو حريم البئر أو حريم العين أو الحائط الموجود، السور، الحائط الموجود حول الأراضي العامرة، هذه كلها أراضي موات، لكنه حيث يتوقف الاستفادة والانتفاع بالأراضي العامرة على هذه الأراضي، فهي لا يصح بالتالي إحياؤها، وإحياؤها لا يكون موجبا للتملك. وما هو بقرب العامر من الموات، واضح، يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما له. هذا بخلاف ما عن بعض العامة، حيث ذهبوا إلى عدم جواز إحياء الموات القريبة من العامر مطلقا، واضح، الأراضي الموات، هيك ذهب بعض العامة إلى أن الأراضي الموات التي تكون قريبة من الأراضي العامرة هذه لا يصح ولا يجوز إحياؤها مطلقا. المحقق الحلي يقول لا، لا يصح إحياؤها إذا كانت مرفقا أو حريما للعامر، أما إذا لم تكن كذلك أراضي قريبة من الأراضي العامرة لكن لا يتوقف الاستفادة من العامر عليها، هذه يصح ويجوز إحياؤها ويكون الإحياء موجبا للتملك. ويشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة، هناك شروط ذكرت للتملك بالإحياء، بمعنى أن المحيي إذا حقق هذه الشروط وكانت هذه الشروط متوفرة في حقه إحياؤه يوجب التملك، أما إذا اختل واحد من هذه الشروط عندئذ الإحياء لا يستوجب التملك. ويشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة، الأول أن لا يكون لمسلمين، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن الأرض يريد المحيي إحياءها إذا كان عليها يد لمسلمين، هذا يعني كون يد المسلم عليها يستوجب حق اختصاص لهذه الأرض بالنسبة له، وبالتالي هذا يعني إذا كانت هناك أرض أحياها بدأ بإحيائها شخص أو بعد ما بدأ إحيائها لكن استولت يده عليها وأراد إحيائها فيما بعد، هذه استيلاء يده عليها توجب حق اختصاص له، وبالتالي إذا جاء شخص آخر وغصبها منه هذا وأحياها هذا الإحياء لا يكون موجبا للتملك. الأول أن لا يكون عليها يد لمسلمين، فإن ذلك يعني كون يد المسلم عليها يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف يعني لغير المحيي. الثاني، الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر، الشرط الثاني أن لا يكون تكون الأرض الموات حريما لعامر، وإلا إذا كانت الأرض الموات حريما لعامر عندئذ لا يصح ولا يجوز ولا يتملك بالإحياء. المقصود من كون الأرض الموات حريما لعامر هو أن يتوقف الانتفاع بالأرض العامرة عليها يعني على هذه الأرض الموات من قبيل الطريق، الطريق الذي يسلك للوصول إلى الأرض العامرة، وهذا الطريق يكون حريما للعامر. من قبيل الشرب، الشرب كما عرفنا سابقا هو الطريق الذي يؤدي إلى النهر الذي يؤخذ منه الماء للأراضي العامرة، الطريق الذي يؤدي إلى البئر بحيث يتوقف الاستقاء في الأرض العامرة على هذا البئر، وبالتالي يتوقف على السلوك والطريق والمرور من هذه الأرض الموات. وحريم البئر، حريم البئر يعني الطريق الذي يؤدي إلى البئر، هذا الطريق أيضا يكون حريما للعامر. حريم العين، إذا كانت هناك عين يستقى منها، الحريم الطريق الذي يؤدي إلى هذه العين أيضا يكون حريما للعامر. والحائط، واضح، الحائط يعني السور الذي يحيط بالأراضي العامرة، هذا السور اللي الآن عرفنا يسموه لعله اللي عرفنا الآن يسموه أتوبان، داير مداير الأرض العامرة، واضح، هذا الطريق أيضا هذا الحائط أيضا يكون من الأراضي الموات التي يتوقف التي تكون حريما للعامر. وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة. الآن يتعرض المحقق الحلي إلى حدود كل واحد من هذه، إلى حد الطريق، حد الشرب، حد البئر، حد العين إلى آخره، يعني ما هو المقدار والحد الذي يجب على المحيي أن لا يتعرض له بالإحياء، بحيث يكون هذا حريما للعامر، فالمحيي لا يجوز له أن يحييه ولا يكون ملكا له بالإحياء، باعتبار أن هذه الأمكنة هي تكون حريما للعامر. واضح؟ ويجوز له الإحياء لما زاد على هذه الحدود. واضح؟ بالنسبة للطريق، وهو الطريق الذي يؤدي الطرق العامة ما بين الأراضي العامرة، وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه، يعني إلى الطريق في الأرض المباحة، الأراضي المباحة، الطرق التي يحتاج إلى سلوكها للوصول إلى الأراضي المباحة، هذا يكون حدا للطريق. هذه الحدود هاي 5 أذرع، قيل أنه 5 أذرع، وقيل 7 أذرع، 7 أذرع. هذا القول الثاني للشيخ الطوسي والقاضي والحلي والفاضل، وقيل 7 أذرع، فالثاني يتباعد هذا المقدار. القول الثاني حده أكثر من حد الطريق الأول، من حد الطريق الأول، لأنه أكثر ذراعا من عنده. وحريم الشرب يعني حريم الطريق الذي يؤدي إلى النهر أو القناة أو العين إلى آخره، وحريم الشرب بمقدار مطرح ترابه. واضح؟ لأن حريم الشرب هو حريم النهر والقناة والعين وغير ذلك. هذه العين، هذه القناة تحتاج، أو هذا النهر يحتاج إلى حفر، فهذا عندما يحفر النهر أو العين أو القناة، لابد أن يطرح تراب النهر أو العين أو القناة على جانبه. يقول المقدار من الجانب الذي يكون مطرحا لتراب هذا البئر أو الشرب أو العين أو القناة، هذا المقدار الذي يطرح ترابه عليه يكون حريما للشرب. وحريم الشرب بمقدار مطرح ترابه، والمجاز على حافتيه، يعني على حافتي النهر أو حافتي القناة أو حافتي البئر، المقدار لعله كم متر. ولو كان طبعا كم متر بالنسبة للعين بالنسبة للقناة، أما بالنسبة للأنهار لا، لعله يكون الحريمها أكثر من هذا المقدار. ولو كان النهر في ملك الغير فادع الغير الحريمة. لو فرضنا أن النهر كان في ملك الغير، يعني شخص عنده أملاك كبيرة، وكان النهر الفلاني يمر على أراضي هذا الشخص، يجي هذا الشخص يدعي أن لهذه الأنهار التي تمر على ملكه، يدعي وجود حريم له عليها، حريم يعني أن هذه الأنهار لها حدود داير مدايرها، بحيث هذه الحدود لا تملك في الإحياء. يقول ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريمة، ادعى يعني ادعى الغير الحريمة، قضي به يعني بالحريم له مع يمينه على أن هذه الأنهار لها حريم. لماذا يقبل قوله مع اليمين؟ لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر. واضح؟ لأنه يدعي حريما لهذا النهر، والحريم مما لا ينفك عنه النهر غالبا، يعني الحريم كل نهر له حريم، كما أن لكل عين، لكل قناة، لكل بئر حريم، الأنهار أيضا لها حريم. فهذا لما يدعي وجود حريم لهذه الأنهار، فهو يدعي ما يشهد به الظاهر، يدعي أمرا ظاهرا، فيقبل قوله مع يمينه. وفيه تردد. هذا التردد منشأه أن يدي يد مالك الأرض على ملكه، اللي من جملته موضع التحريم، موضع الحريم، مانع من إثبات الحريم، واضح. ومن ثم لم يثبت الحريم للأملاك المتجاورة، أملاك المجاورة لهذه الأراضي اللي هي ملك لهذا الشخص، ليس لها حريم، لم يثبت لها حريم. إذن الأنهار التي تجري في ملك هذا الشخص أيضا ليس لها حريم. بس هذا التردد مقبول أو ما مقبول نوكله إلى صاحبه. وحريم البئر المعطن 40 ذراعا. البئر المعطن جمع معاطن، المعاطن هي البئر التي يسقى منها لشرب الإبل. الإبل يسقى من آبار معينة، هذه الآبار تسمى آبار المعطن أو آبار المعاطن. حريمها 40 ذراع، وحريم البئر المعطن 40 ذراعا، بمعنى أن المحيي اللي إذا أراد أن يحيي أراضي حول هذه الآبار لابد أن يحيي الأراضي من كل جانب من هذه الآبار المعاطن إلى 40 ذراع، ما زاد على هذه 40 ذراع يكون له أن يحييها ويكون مالكا لها بالإحياء. وحريم البئر المعطن 40 ذراعا، وبئر الناضح 60. طبعا هذه الحدود اللي نذكرها حدود مذكورة بالروايات. وبئر الناضح 60. بئر الناضح هي البئر التي يستقى منها للزرع وللشرب وللغسل ولغير ذلك، تسمى آبار الناضح. وبئر الناضح 60 ذراعا، يعني يجب عليه أن يجعل لها 60 ذراع، ما زاد على 60 ذراع يجوز له الإحياء ويكون مالكا لها بالإحياء. وللعين 1000 ذراع في الأرض الرخوة، وفي الصلبة 500 ذراع. يقول في العين اللي هي القناة، العيون اللي تكون في الجبال مثلا والتي يجري منها الماء فيسري إلى تحت الجبل، هذه العيون، هذه القنوات حريمها 1000 ذراع. إذا كانت الأرض رخوة، الأرض الرخوة الأرض غير الصلبة، الأرض غير الصلبة تسمى الأرض الرخوة. في الأراضي الرخوة حريم العيون والقنوات 1000 ذراع. زين، طبعا 1000 ذراع لمن أراد أن يحفر عين أخرى، لمن أراد أن يحفر عين أخرى. 1000 ذراع في الأرض الرخوة، وفي الصلبة 500 ذراع. في الأرض الصلبة إذا كانت العين في الأراضي الصلبة حريمها يكون 500 ذراع. قلت هذه الحدود مروية في الروايات. وقيل حد ذلك ألا يضر الثاني بالأول، والأول أشهى. هناك قول للإسكافي ومدركه رواية وهي صحيحة محمد بن الحسين، أن حد القنوات، أن حريم القنوات والعيون هو أن لا يضر الثاني بالأول. يعني إذا أراد أن يحفر عينا ثانية إلى جانب العين الأولى لابد أن يبتعد عن العين الأولى بمقدار لا يضر العين، لا يضر حفر العين الثانية بالأولى. وإلا إذا كانت منها قريبة بحيث ضر حفر العين الثانية بالأولى، عندئذ الإحياء لا يكون جائزا ولا يكون موجبا للتملك. هذا القول ذكره الشيخ الإسكافي، لكن المحقق يقول بأن القول الأول هو الأصح، يعني 1000 ذراع في الأرض الرخوة وخمسمائة ذراع في الأرض الصلبة. وحريم الحائط في المباح هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.